أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، فأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كلامنا في هذا الفصل الأخير من الكفاية في ترجيح الخبر ببعض المرجحات الخارجية، مثل الظن غير المعتبر، كما لو كان أحد الخبرين يوافق المشهور في الفتوى، ولم نقل بحجية الشهرة الفتوائية، ككون الخبر مثلا أحد الخبرين المتعارضين، هناك كلاهما مظنون الصدور بيد أن أحد الخبرين الظن بصدوره أقوى من الخبر الآخر، أو أن أحد الخبرين يتلائم ويتناسب مع القياس، يعني أن أحد الخبرين يتفق مع القياس، أو أن أحد الخبرين يتناسب ويتفق مع الأصل العملي كالاستصحاب والبراءة وبقية الأصول العملية. فهل يمكننا أن نرجح أحد الخبرين بالظن غير المعتبر أم لا؟ طبعا كما لا يخفى عليكم، هذا البحث يترتب على القول أولا بالترجيح بهذه المرجحة. إذا لم نرتئ الترجيح بهذه المرجحات وقلنا إن هذه المرجحات لا تخرجنا عن القاعدة الأصلية، فالأصل في المتعارضين من الناحية العقلية هو التساقط، أو حجية أحدهما غير المعين، ويمكن أن يترتب عليه نفي القول الثالث من الناحية العقلية. ولكن من ناحية الدليل الثانوي كما تقدم عندنا، الدليل دل على التخيير عند التعارض، إذن فتخير، فتحصل أن هذا البحث يترتب بناء على القول بأن هذه المرجحات مرجحات، أما إذا نفينا الترجيح بها وقلنا إنها غير موجبة للترجيح فلا معنى لهذا البحث. الأمر الثاني، قد نقول بالترجيح بالمرجحات ولكننا نقتصر على ما ورد في النصوص الترجيح به ولا نتعدى عنه إلى غيره، معي؟ وهذا ما ذهب إليه الآخون وقال إن الحق مع القول بالترجيح بهذه المرجحات المنصوصة والمخصوصة، إن الحق عدم التعدي، لا نتعدى منها إلى غيرها. باعتبار أننا نرتئي أن هذه المرجحات الأدلة دالة على التعبد بها لا لكونها توجب الظن. الظن ماذا؟ بالخبر أو بأقربية مضمونه إلى الواقع. فإذا أيضا لم نرتئي قلنا بأن المرجحات الواردة يرجح بها أحد الخبرين على الآخر، ولكننا لم نتعدى منها إلى غيرها، فأيضا لا معنى لهذا البحث الذي نبحثه في هذا اليوم. والخلاصة إن هذا البحث يترتب على هذين المطلبين: الأول أن نقول بالترجيح، والثاني أن نتعدى من المرجحات المنصوص عليها في الروايات إلى غيرها، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله. ولذا الآخوند يقول: فصل، موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا، يعني يحقق هذا الظن نوعي مش شخصي، مع من المرجحات في الجملة، لكن على أي مبنى؟ بناء على لزوم الترجيح، هذا أولا. وثانيا، إذا قلنا بالتعدي من المرجحات التي نصصت عليها الروايات إلى غيرها، هذا ثانيا، هذا كأصل وقاعدة. وبعضهم ذهب إلى أننا حتى إذا لم نقل بالتعدي يمكننا أن نقول بأن الخبر الذي يترجح، عليكم السلام، يمكننا أن نقول بأن الخبر الذي يترجح بمرجح خارجي من المرجحات الخارجية، ككون الخبر يوافق الشهرة كما قلنا، أو يتفق مع أصل عمل، أو مع دليل حضر الشارع الاعتماد عليه كالقياس. المهم أن الخبر إذا رجح بهذه المرجحات هناك قاعدة تقتضي ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بهذه المرجحات. ما هي هذه القاعدة؟ وهي أن الخبر الذي يتفق مع إحدى هذه المرجحات أو مع أحد هذه المرجحات سوف يدخل في قاعدة. ماذا نسمي هذه القاعدة؟ قاعدة لزوم العمل بأقوى الدليل. مثلا هناك حديثان متعارضان، غير أن أحد الخبرين المتعارضين المشهور أفتى بمضمونه، والآخر بالرغم من توافر جميع ما يشترط اعتباره في الخبر، بل وحتى أكثر من ذلك ككون راويه مثلا ماذا؟ فقيه، ضابط، دقيق في ضبطه، مع ذلك الخبر الأول الذي يتفق مع المشهور يؤخذ به ويترك هذا الخبر الثاني. وما هو السبب؟ سبب في دخول الخبر الموافق للمشهور تحت هذه القاعدة، وهي لزوم الأخذ بأقوى الدليل. هذا الخبر الذي كانت الشهرة الفتوائية على وفقه وهو أحد الخبرين المتعارضين يكون أقوى من ذلك الخبر، فيندرج تحت مضمون هذه القاعدة. طبعا سوف يأتينا النقاش في هذه القاعدة، ولكن نحن يمكننا أن نرجح بأمرين. الأمر الأول بالمرجحات المنصوصة والمخصوصة، وهذه هي القاعدة. أو نذهب إلى ما ذهب إليه أخ، أن هذه المرجحات غاية ما تدل عليه الاستحباب الند، لا تقتضي الترجيح. الأمر الآخر الذي هو ذيل لهذا الأمر الأول أن نقول بما قال به الشيخ الأعظم يرحمه الله، وهو أنه يمكننا التعدي من المرجحات المخصوصة التي نصت عليها الروايات إلى غيرها، فنرتب عليه هذا الباح. معي أنتم؟ أي وإذا رتبنا هذا البحث على إمكانية التعدي من المرجحات المنصوصة والمخصوصة إلى غيرها، ترتيب تارة يكون على وفق القاعدة، لأن هذا موافقة الخبر للأصل العملي أو للقياس أو للشهرة أو لموافقة الكتاب والسنة، معي بنحو من الموافقة كما سوف تأتينا. هذه الموافقة هي ما تقتضيه قاعدة التعدي من المرجحات المنصوصة والمخصوص إلى غيره، أو لا نلغي قاعدة التعدي ومع ذلك يوجد عندنا دليل خارجي، وهو اندراج الخبر الذي تتوافر فيه مزية تحت قاعدة لزوم العمل بأقوى الدليل. الآن الآخرون يناقش هذه المقال ويقول: الأمر الأول، إننا عرفنا أن التعدي فيه إشكال، لماذا؟ لعل ما ورد النص عليه من باب التعبد. أيوة، ونحن لا نعلم الأسرار التي بني عليها الترجيح بالأوثقية أو الأضبطية أو الأفقهية أو الأعدلية، معي؟ لنتعدى من هذه المرجحات إلى غيرها. بل الأخوند ما قال المسألة فقط فيها إشكال، قال نمنع التعدي بضرس قاطع، معاه؟ إيه. الأمر الثاني، طيب لو منعنا هل يمكننا أن نأخذ بهذا الدليل الذي أوردناه في هذا اليوم، وهو اندراج الخبر الذي يتفق مع الظن غير المعتبر؟ هناك خبران متعارضان، أحدهما ألف والآخر باء، غير أن ألف هناك ظن غير معتبر كموافقته مثلا للاستحسان، هذا ظن الاستحسان قطعا يعطي ظن، فهل بهذا الظن سوف يندرج تحت قاعدة العمل بأقوى الدليلين وبالتالي نأخذ به؟ الأخوند يقول هذه القاعدة أيضا محل إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول لأن المستظهر من هذه القاعدة العمل بأقوى الدليلين، ادعي عليه الإجماع في بعض كلمات علمائنا، غير أن الأقوائية ليست من أي ناحية كانت، الأقوائية من ناحية محددة وحيثية ملحوظة، وهذه الحيثية حيثية الكشف في الدليل الأقوى، يعني نحن نلاحظ أن الدليل الأقوى جانب الكاشفية فيه معتبر، معنى؟ وكل أقوائية، يعني إحنا نعمل بالأخذ بأحد الدليلين باعتباره ماذا؟ أقوى، حتى وإن كانت الأقوائية لا تقتضي كشفا في هذا الدليل كالاستحسان، الاستحسان ما يقتضي كشفا، مع القياس، القياس لا يقتضي كشفا، إذا اتفق أحد الخبرين المتعارضين مع القياس هل يقتضي القياس كشفا؟ القياس قلنا ما يقتضي كشفا. ولذلك يقول وأن الظاهر من القاعدة هو ما كان، هو ما كانت الأقوائية من حيث الدليلية والكشفية، الدليل هذا فيه قوة ومتانة. طيب هل أن اتفاق أحد الخبرين المتعارضين مع الاستحسان أو مع الشهرة الفتوائية، معي؟ أو مع القياس لا يقتضي الكاشفي؟ يقول لا كلا، معه؟ ولذا يقول وكون مضمون أحد الخبرين مظنونا لأجل مساعدة إمارة ظنية عليه لا يوجب قوة فيه من ناحية الكشف، معه؟ من هذه الحيثية اللي هي ماذا؟ حيثية الدليلية والكاشفية، بل يبقى على ما هو عليه من القوة ما يتعدى إلى مرتبة أخرى. طيب وهكذا الأمر أيضا لو اتفق أحد الخبرين مع الشهرة، معه؟ ولذلك يقول بل هو ما هو، بل هو الخبر الذي اتفق مع القياس أو مع الشهرة على ما هو عليه من القوة، يعني إذا ما ازداد ولا من لي عما كان عليه، معه؟ ليش ما ازداد؟ يقول صحيح أن هناك ظن في الحقيقة لأحد الخبرين يترجح على الظن في الخبر الآخر، الخبر الذي يتفق مع فتوى المشهور فيه ظن أقوى، لكن بما أننا ألغينا اعتبار هذا الظن فراح الخبر يبقى على ما هو عليه من المعارضة. فنرجع إلى القاعدة العامة إذن، فتخيل مع قاعدة الثانوية العامة. ولذلك يقول بل هو على ما هو عليه من القوة. طيب أي. ثم يقول لولا مساعدتها، يعني مساعدة هذه القاعدة أو الظن الغير معتبر كما لا يخفى، ومطابقة أحد الخبرين لها، هذا هو دليل أيضا آخر دلل به على كون أحد الخبرين المتفق مع الشهرة أو القياس أو الظن غير المعتبر بشكل عام، أحد الظنون غير المعتبر لا بد أن يؤخذ به. لماذا يؤخذ به؟ ها، لكوننا سوف نكتشف في الخبر المعارض له، نكتشف ماذا؟ خللا في الدلالة أو في السند، فراح نثبت ضعف الخبر المعارض بوجود خدشة في سند الخبر المعارض أو في دلالته معه، وهذا يقتضي الترجيح للخبر الموافق للشهرة أو الخبر المتفق مع القياس مع أو مع الاستحسان، يعني مع الظنون غير معتبرة. لاحظوا ماذا يقول الأخ، ومطابقة أحد الخبرين لها أي للإمارة الظنية غير المعتبرة من القياس من الاستحسان وما إلى ذلك، لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في معارضه في الخبر الآخر، أما في السند من حيث الصدور أو من حيث جهته مع ماذا يقصد من حيث جهته؟ بعض المحشين قال من حيث جهته مو من حيث الجهة اللي احنا في السابق اشرنا اليها، يعني سوف يوجب مثلا ماذا يكون احد الخبرين فيه خدشة من حيث الجهة لعله صدر تقية، لا ما يقصد كذا، حيث جهته يعني من حيث جهة الدلالة، لأن جهة الدلالة منين تجي؟ منين تتفرع؟ منين تستنبط؟ من حيث اعتبار السند معه، لولا أن السند تام في سنديته لما ترتبت عليه قوة أو متانة الدلالة. وهذا الكلام طبعا قابل للتأمل، لعله يعني يمكن أن يقال بأن من أو من حيث جهتي نفس الكلام الذي أوردناه في السابق، يعني راح يوجب الخبر المعارض راح نستكشف فيه خللا أما من ناحية السند أو من ناحية الجهة، ليش لا؟ لكن كلا الأمرين محتمل. طيب لنرى ما يرد به الآخون هذا الاستدلال. يقول الآخون يرحمه الله كيف هذه، تعرفون ايش معناها؟ هذا التعجب مثل كيف تكفرون بالله؟ وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق. معاه؟ يعني يقول كيف نستطيع أن نقول بوجود خدشة أو خلال من حيثية الدلالة أو حيثية الكشف أو حيثية الجهة بناء على أن الجهة مراد بها الجهة التي ذكرناها فيما تقدم؟ كيف مع وجود الشرائط المعتبرة في حجية الخبر وتوافر هذه الشرائط المعتبرة؟ لأن متى نحن نقول بالمعارضة بين الخبرين؟ عندما تتوافر جميع وجملة شرائط الحجية، ولا لا يكون معارض. لو فرضنا أن أحد الخبرين في قوة دلالته أو جهته يماثل الآخر، غير أن سنده أضعف، هذا واضح أنه لا يعارض ما كان سنده قويا. ولذلك يقول كيف وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق لهذه الإمارة غير المعتبرة. معه؟ يعني ما يوجب الظن غير المعتبرة. ولذلك يقول لولا معارضة الموافق والصدق واقعا، هذا أيضا دليل آخر. كل حين يجيب دليل، الدليل عرفنا ذا الدليل الآن رقم كم ذا؟ أولا الدليل الأول هو التعدي، وأن هذه الإمارات يمكن أن نتعدى، لأن كل ما يوجب الظن نتعدى منعنا. ثانيا اندراج الخبر في أقوى الدليلين ورددنا. ثالثا ماذا قلنا؟ وجود خلل في ماذا؟ في الخبر، في المعارض معه. وأيضا منعنا وجود الخلل، قلنا ما يمكن أننا نستكشف وجود خلل لا في الدلالة ولا في الجهة ولا في السند، لأن جميع ما يعتبر في هذه الحيثيات الثلاث متوافر. غاية الأمر أن الخبر المعارض له يتفق مثلا مع الشهرة فتؤيد، أو مع الاستحسان، أو مع القياس، وهذا لا يوجب اتفاق الخبر المعارض، رجحان للخبر المعارض باعتبار يتفق مع أحد الظنون غير المعتبرة. وهذا أيضا عد. الدليل الآخر ما هو؟ قال ثم يقول والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بها، أي الحجية، الكذب كذلك. هذا أيضا أحد الأدلة التي دلل بها، وهو مركب من حيثيتين. الحيثية الأولى أن الخبر المتفق مع أحد الظنون غير المعتبرة راح يوجب لنا ماذا؟ نحو من القرب إلى الصدق الواقعي. يكون الخبر الذي يتفق مع القياس أو الشهرة أو الاستحسان أو يكون من ناحية أقرب إلى الصدق الواقعي. معه؟ يقول الشيخ الآخر هذه الأقربية إلى الصدق في عالم الواقع أولا محل نظر، من قال إن الخبر الذي يتفق مع الشهرة الفتوائية هو أقرب إلى الواقع، يعني أقرب إلى الصدق في مضمونه؟ من قال؟ يعني نحن لا نسلم، سلمنا، لكننا إذا رجعنا إلى أدلة الحجية ماذا نستفيد من أدلة الحجية عندما يقول لنا صدق الثقة أو صدق العادة؟ ماذا نستفيد من هذه الأدلة؟ ما نستفيده من الأدلة أن محتمل الصدق حجة معه، وبناء على ذلك فأحد الخبرين المتعارضين يصدق علينا محتمل الصدق، صح؟ فسوف يندرج أحدهما تحت صدق العادل حتما. فلا نستطيع أن نقول إن أقربية أحدهما للصدق تجب الرجحان بعد كون كل منهما مصداق لصدق العادل. واضح الفكرة ومناقشة الأخوان بهذه الفكرة؟ يعني الدليل شو يقول؟ يقول إن الخبر المتفق مع الظن غير المعتبر يجعل هذا الخبر أقرب إلى الصدق، وبما أنه أقرب إلى الصدق فهو الأرجح. الرد لهذا الدليل نقول كلا، إن الأقربية إلى الصدق ليست بمرجحة معاه، باعتبار أن ما دلل على حجية خبر العادل أو خبر الثقة ماذا يقول لنا؟ صدق العادل، وصدق العادل ينطبق على أحدهما اللامعين، يعني إما هذا أو هذا أحد المتعارضين معاه. غاية الأمر أن يسقط بالتعارض كما قلنا، ولكن بما أنه يوجد دليل ثانوي يقول إذن فتخير، فنرجع إلى القاعدة العامة لا إلى الأقربية إلى الصدق. واضح فكرة الأخوند الآن؟ الدليل الآخر نقول إن الخبر الذي لا يكون الظن غير المعتبر على وفقه ماذا؟ عكس ذاك، ذا أقرب إلى الصدق، ذاك أقرب إلى الكذب معاي، كما أن ذاك أقرب إلى الصدق وأبعد عن الكذب، ذا أقرب إلى الكذب وأبعد عن الصدق، فلذلك يكون مقابله أرجح. نفس الرد المتقدم هو رد لهذا الدليل، نقول لا، يعني أقربيته إلى الكذب لا توجب عدم اندراجه في دليل صدق الثقة أو صدق العادل. ثم يقول الآخند يرحمه الله فافهم، طبعا ها هنا فافهم علق عليه السيد المروج يرحمه الله في منتهى الدراية بالتعليق التالي، قال هذه فافهم لعله إشارة إلى أنه يمكن أن يكون نظر الشيخ إلى أن مطابقة أحد الخبرين لإمارة غير معتبرة توجب العلم الإجمالي بوجود مرجح واقعي صدوري أو جهتي في الخبر الموافق، فيقدم حينئذ على المخالف بناء على القول بوجوب الترجيح والتعدي عن المزايا المنصوصة. فهمت فافهم؟ أو صدوري. فهمت وش معنى فافهم؟ يقول فافهم الشيخ الأنصاري احتمل احتمالا، ما هو هذا الاحتمال؟ إلى أن هذا الظن غير المعتبر يكشف عن ماذا؟ عن شيء معتبر، وهو وجود علم إجمالي ب أن أحد الدليلين هو الأرجح والأقوى، أما من حيث الدلالة أو من حيث الصدور أو من حيث الجهة أيضا، يعني أن الظن غير المعتبر إذا قام على أحد الخبرين سوف يكون هذا الظن غير المعتبر كاشف لنا عن وجود ظن معتبر لرجحان أحد الخبرين على الآخر دلالة أو صدورا أو جهة. هذا احتمال، نعم فتحم إشارة إلى هذا الاحتمال الشيخ الأنصار. كان كلامنا في الحقيقة الآن احنا اوردنا البحث هذا بشكل عام، قلنا موافقة احد الخبرين لإمارة غير معتبرة كالشهرة، كالظن بالأولوية، يعني مظنون الأولوية، نقول هذا الخبر يعني الظن فيه أقوى من الظن في الخبر الآخر المعارض. هذا عادة يطرح كبحث على حدة، ويؤتى ببحث ما وافق القياس أو الاستحسان على حدة أيضا. ليش؟ لأن ما وافق القياس، يعني الآن كون أحد الخبرين يتفق مع القياس، هذا فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أن هذا القياس ظن غير معتبر، صح؟ ونحن ناقشنا في أن الظن غير المعتبر هل نسوغ الترجيح به أم لا. المشكلة الثانية، لاحظوا أن هذا الخبر المتفق مع القياس يواجه مجموعة من النصوص التي تقول لا تأخذ بالقياس أو لا تقس، أو أن السنة إذا قيست محق الدين. فعندنا مشكلتان في الترجيح بالظن المنهي عن بنهي خاص، لأن كل الظنون هناك نهي على عدم الأخذ بها، بس هناك نهي عام، هناك بالإضافة إلى النهي العام نهي خاص. خلني نشوف الآن القياس، شوف شي يقول الأخ بالنسبة للقياس. قال يرحمه الله: أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص، مثل شنو؟ كالقياس، فهو وإن كان كسائر الظنون التي تقدمت، يعني كموافقة الشهرة الفتوائية، كموافقة الأولوية الظن الظنية، بعدم الدليل، بعدم الدليل على اعتباره، لأن جميع الظنون ما في دليل على اعتبارها والأخذ بها. ولذلك قال: لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار. العبارة شوية فيها ماذا؟ غائبة، عدم وضوح. لو قال هكذا: لعدم الدليل، الدليل ما هو؟ المقتضي للترجيح بهذا الظن، لكان أوضح. بس وش قال؟ قال لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار. شوية العبارة فيها بناء على التعدي. طبعا احنا كل هذه الظنون، سواء موافقة الشهرة الفتوائية، الأولوية الظنية، القياس أحد الخبرين يتفق مع القياس، أو الاستحسان كل هذا ماذا يندرج في القاعدة العامة، أنه تارة نقول أنه أصلا لا نتعدى عن الأخبار المخصوصة والمنصوصة، لأن الأخبار نصت عندنا بالترجيح ببعض المزايا، وهذه قطعا خارجة عن المزايا التي نصت عليها الأخبار، فلا تقتضي الترجيح. ولو قلنا بالتعدي فقد ناقشنا الأدلة التي يستفاد منها الترجيح بهذه المرجحات، وكان عندنا أقوى الأدلة الذي ادعى البعض قيام الإجماع عليه، ما هو؟ اندراج الخبر الموافق لأحد هذه الظنون في أقوى الدليلين، وقد ناقشنا هذا الدليل. ولذلك يقول الأخذ، فهو وإن كان كالغير كغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار، بناء طبعا على التعدي، ما لو منعنا قلنا لا يتعدى فالأمر أوضح. والقاعدة أيضا بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين، احنا أيضا ناقشنا القاعدة معه، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس، هذه المشكلة رقم ماذا؟ يعني المشكلة الأعمق، عبر عنها بالمشكلة الأعمق، تلك عندنا كانت مشكلة عميقة، الترجيح بأحد الظنون غير المعتبرة فيه إشكال عميق كما رأينا، ولكن الترجيح بظن ورد الحظر والنهي عنه فيه مشكلة ماذا؟ أعمق. ولذلك يقول إلا أن الأخبار الناهية عن القياس، وأن السنة إذا قيست محق الدين، مانع عن الترجيح به بالضرورة والبداهة. معه؟ ليش؟ لأنه قد يصدق عليه أن السنة إذا قيست محق الدين، وإحنا إيش بنسوي؟ بنقيس، يعني بنرجح بالقياس، كون أحد الخبرين يتفق مع القياس نقول هذا رجحان للخبر على معارضه الذي لا يتفق مع القياس، هذا قياس، ترجيح به قياس، الترجيح بالقياس قياس. هنا دفع لهذا الإشكال، بعضهم قال كلا، ترجيح أحد الخبرين المتعارضين المتفق مع القياس على الخبر الآخر المعارض له الغير الموافق للقياس لا يندرج تحت الحظر الوارد في الروايات أن السنة إذا قيست محق الدين، بل هذا من باب ماذا؟ تنقيح الموضوع. يعني القياس هنا ماذا يحقق لنا؟ يثبت لنا الموضوع، احنا لا نريد ان نقيسها هنا، ولكن نريد ان نتعرف على الموضوع. ولذلك شوف شو يقول، ان استعماله، استعمال القياس في ترجيح احد الخبرين استعمال للقياس في المسألة الشرعية الأصولية. لا، هذا دليل أنا ما جبته، أولا أجيب هذا الدليل وتالي أجيب الكلام اللي أنا أريد أشرحه، ولا تريدون أجيب هذا الشرح وتالي أجيب الدليل اللي تركناه. الآخر قبل أن أورد هذا الكلام أورد دليلا في غاية الروعة، هذا أنا تركته ما شرحته، الآن رجعت إليه لما رأيته في الكتاب أني نسيته، رجعت إليه أريد شرحه. يقول إن الترجيح بالقياس لأحد الخبرين على الآخر ضرره أكبر من القياس الذي ورد الحظر والمنع عنه، وهذا ما يقتضي ماذا؟ الابتعاد عن ترجيح أحد الخبرين على معارضه بالقياس لوجود ضرر أكبر. تعرفون ليش ضرر أكبر؟ يقول شو؟ لأننا إذا رجحنا أحد الخبرين بالقياس راح نثبت قاعدة بالقياس، وهي ماذا؟ رجحان الروايات المتعارضة بواسطة القياس، وراح نثبت بالقياس مجموعة من التكاليف الشرعية. صح؟ مش تكليف واحد، نثبت قاعدة عامة نرتب عليها مجموعة من الأحكام الشرعية. أما القياس ماذا؟
مسألة فرعية
مش مسألة أصولية. ولذلك فرق بين القول بالترجيح بواسطة القياس لإثبات مجموعة مسألة أصولية تترتب عليها فروع متعددة، وبين العمل بالقياس لإثبات مسألة فرعية واحدة. وين اللي ضرر أكبر وأفدح؟ ترجيح بالقياس لأحد الخبرين المتعارضين، لأن راح نثبت به قاعدة أصولية تترتب عليها فروع في أمور وأبواب متعددة من الفقه. صح؟ وهذا أفدح وأفظع مما قلنا. نرجع الآن إلى تتمة كلامنا السابق. خلاصة كلامنا السابق الذي كنا أن نبينه أن بعضهم قال إن استعمال القياس هاهنا ليس بقياس، استعمال القياس في المقام لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لا يندرج في القياس المحظور والمنهي عنه. عجيب، ما هو استعمال القياس في المقام؟ يقول ها، استعمال القياس في المقام لتنقيح الموضوع. معه؟ في بعض الأحيان احنا نحتاج أن نحقق الموضوع للدليل فينطبق الدليل على موضوعه. مثال ذلك، شوفوا الآن إذا ورد الدليل هكذا يقول: العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرمة. الحرمة إذا تثبت لأي شيء؟ للعنب. شوفوا العنب يغلي بأي شيء؟ بالنار. صح؟ بل حتى في بعض الروايات موجود بالنار، إذا غلى بالنار. معه؟ لكن السؤال كالتالي: إذا غلى العنب بواسطة الاحتكاك أو بواسطة الشمس أو بواسطة أشعة الليزر، معه؟ هل ينجس أم لا؟ قد يقال إن الدليل وإن ورد أن العنب إذا غلى يستفاد منه أن الغليان المتحقق بواسطة النار، ولكن نحن هذه الاستفادة ظهور بدوي للدليل، فيمكننا بتنقيح المناط لتشخيص صغرى ينطبق عليها دليل الحرمة، وهو أن ما غلا ولم يذهب ثلثا حرمة. واضح لنا الفكرة؟ ما غلا ولم يذهب ثلثا حرمة. وإذاك شو يقول: وتوهم أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية لأحد الدليلين على الآخر،
بل هو استعمال القياس هنا لترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى ليس إلا كحال القياس فيما ينقح به موضوع آخر يترتب عليه حكم شرعي من دون اعتماد على القياس في مسألة أصولية ولا فرعية حتى يقال أن هذا قياس. يقول هذا التوهم قياس مع الفارق. ليش؟ لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة مثل ما قلنا العنب. فإن القياس المعمول فيها ليس قياس في الدين. ذيك إذا ننقح الموضوع نقول هذا غلا، هذا مو قياس في الدين حتى يترتب عليه ماذا؟ الفساد الكبير اللي هو محق السنة كما ورد في الروايات. لا، فقط ننقح به موضوع ينطبق عليه الدليل الشرعي. أي، ولذلك يقول ليس فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين كما في المقام. احنا نريد نرجح احدى الروايتين على الاخرى فيصدق علينا قياس في الدين اثبات احكام شرعية، اما ذاك قياس في الدين اذا نقحنا ان هذا عنب وقد غلى في موضوع خارجي هذا مو قياس في الدين. ليس في الدين فيكون افساده اكثر من اصلاحه، اما القياس في الدين حتما كما ورد في الروايات فساده المترتب عليه اكثر من صلاحه، وهذا بخلاف المعمول في المقام فإنه نحو إعمال للقياس في الدين بداهة أنه لولا لما تعين الخبر الموافق للحجية. صار إحنا يجوز لنا الأخذ بكل من الخبرين، ولذلك يقول لما تعين الخبر الموافق للقياس للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار والتخيير بينه وبين معارضه. طبعا احنا يسقط عن الحجية بمقتضى الدليل العقلي لان المتعارضان يسقطان عن الحجية، لكن بمقتضى الدليل الثانوي اذا فتخير بمقتضى الروايات اللي وردت في معالجة الروايات المتعارضة ايش تقتضي هذه الروايات؟ تقتضي التخيير، ولذلك يكون بمقتضى أدلة الاعتبار والتخيير بينه وبين معارضي بمقتضى أدلة العلاج. فتأمل جيدا في المقام لتعرف أن هذا هل هو من القياس المحظور والمنيع أو هو من باب تنقيح ماذا؟ موضوع خارجي لا يترتب عليه فساد. لأن بعضهم ذهب إلى ذلك وعنهم قال إنه من الفساد. بهذا نكتفي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.